قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب الأرباب منزل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من مشى على التراب وسئل وأجاب، وعلى آله الأحباب والصفوة من الأصحاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تنجي صاحبها يوم الحساب. وبعد، في الحلقة الماضية ذكرنا حال الحسين بعد موت أخيه الحسن، وكيف عاش الحسين في خلافة معاوية رضي الله عنهما، وأن الحسين لم يرى طول حياة معاوية منه سوءا في نفسه ولا مكروها، ولا قطع معاوية عنه شيئا مما كان قد شرط له ولا تغير له عن بر، بل شارك الحسين في دولته مشاركة سياسية عندما شارك في الجيش المسلم الذي غزا القسطنطينية. فقد عاش الحسين في ظل خلافة معاوية ما يقارب 20 عاما، فكانت العلاقة بينهما يسودها التقدير والاحترام، إلا ما كان في أواخر خلافة معاوية عندما دعا معاوية الناس إلى بيعة ابنه يزيد خليفة من بعده، وذلك سنة 56 للهجرة. فما الأسباب التي دعته إلى ترشيح ابنه يزيد للخلافة؟ أقول يمكن إجمال ذلك في سببين: أولا، ظنه بأنه أهل للخلافة. قال ابن كثير في البداية والنهاية: لما مات الحسن قوي أمر يزيد عند معاوية ورأى أنه لذلك أهل، وذاك من شدة محبة الوالد لولده ولما كان يتوسم فيه من النجابة الدنيوية، وسيما أولاد الملوك ومعرفتهم بالحروب وترتيب الملك والقيام بأهبته. وكان ظن معاوية ألا يقوم أحد من أبناء الصحابة في هذا المعنى. أقول مع ما ظهر على يد يزيد في خلافته من الظلم والأخطاء الواضحة، إلا أن يزيد كان يتصف ببعض الصفات التي شجعت معاوية على جعله وليا للعهد. قال الذهبي في ترجمة يزيد: كان قويا شجاعا ذا رأي وحزم وفطنة وفصاحة. وقال ابن كثير: وكان يزيد فيه خصال محمودة من الكرم والحلم والفصاحة والشعر والشجاعة وحسن الرأي في الملك. ولا شك أيها الإخوة أن الصحابة وأبناؤهم أفضل من يزيد وأصلح، لكن ربما ظن معاوية بأن هذه الصفات كافية ليكون يزيد صالحا للخلافة، وبأن في ولده يزيد مقدرة ليس عند غيره في قيادة الأمة بسبب عيشته المتواصلة مع أبيه واطلاعه على قرب على معطيات ومجريات السياسة في عصره. هكذا ظن معاوية وإن كان بعض الصحابة عارضوه. ثانيا، محاولته الحفاظ على وحدة الأمة من خلال استعراض الخطوات التي سلكها معاوية رضي الله عنه لترشيح ابنه يزيد، نرى أنه كان حريصا على الإسراع في أخذ البيعة ليزيد بسبب خوفه من الاختلاف الذي قد يطرأ على الأمة بعد موته، وربما ينخرط المسلمون في قتال جديد لا يعلم مداه إلا الله عز وجل، حيث صرح بذلك معاوية عندما خاطب ابن عمر قائلا: إني أرهب أن أدع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعدي كالضأن لا راعي لها، كما جاء في تاريخ الطبري. ولذلك عمل على اختيار من يخلفه، واستقر أمره على اختيار ابنه يزيد. ولماذا يزيد بالذات؟ رأى معاوية أنه المرشح الذي سيحظى بتأييد أهل الشام الذين يمثلون العامل الأقوى في استقرار الدولة. وعلى كل حال فمعاوية رضي الله عنه اجتهد، إلا أنه لم يكن مصيبا في تولية ابنه يزيد لولاية العهد. أما الخطوات التي اتبعها معاوية لبيعة يزيد فمن أهمها أولا المشاورات. لقد شاور معاوية رضي الله عنه في أمر تولية ابنه يزيد أحد أقرب الناس إليه، وهو زياد ابن أبيه والي العراق، فنصحه بالتؤدة وأن لا يستعجل، فقبل ذلك معاوية رضي الله عنه. وهذا الأمر يؤكد أن معاوية رضي الله عنه كان يدرك أنه يقدم على أمر خطير لم يسبق إليه، ولهذا اصطفى زيادا للاستشارة. وزياد هذا هو الذي قال عنه الأصمعي: الدهات أربعة، دهات العرب أربعة، معاوية للروية، وعمر بن العاص للبديهة، والمغيرة بن شعبة للمعضلة، وزياد لكل صغيرة وكبيرة. وقد أشار عليه زياد بالتؤدة فقبل معاوية، ولهذا لم يقدم معاوية على هذا الأمر الخطير إلا بعد وفاة زياد. الأمر الثاني الحملات الإعلامية. ومن التمهيدات الإعلامية التي قدمها معاوية رضي الله عنه لابنه يزيد توليته أميرا على الجيش الذي وجهه إلى غزو القسطنطينية عام 49 للهجرة، وكان في هذا الجيش جمع غفير من كبار الصحابة أمثال أبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر الخطاب وعبد الله بن الزبير وأبي شيبة الخدري وغيرهم، ومعهم أيضا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. فقيادته يزيد لهذا الجيش وفيه هذا الجمع الكبير من الصحابة يعد تهيئة من قبل معاوية لابنه يزيد لتولية الخلافة من بعده. وبعد أن رجع يزيد من الغزو ولاه معاوية إمارة الحج. ثالثا أخذ بيعة أهل الشام ليزيد. لم يكن أهل الشام يستغربون فكرة توريث الخلافة كما كان يستغربها أهل الحجاز، فقد عهدوها من قبل أثناء حكم البيزنطيين لهم، فاستجاب أهل الشام لرغبة معاوية في تولية يزيد وليا لعهده من بعده، ولم يكن هناك أي معارض في الشام. وقد أسهم أهل الشام فيما بعد في أخذ البيعة ليزيد من الأمصار الأخرى مثل الحجاز. رابعا بيعة الوفود. عقد معاوية رضي الله عنه اجتماعا موسعا في دمشق بعدما جاءت الوفود من مختلف الأقاليم مثل بلاد الشام والبصرة والمدينة المنورة وغيرها، وكانت هذه الوفود تضم مختلف رجالات القبائل العربية، وعرض عليهم تولية ابنه يزيد، فتكلم كل زعيم من هؤلاء الزعماء ورحبوا بالفكرة وأثنوا عليها وأكدوا أن هذه هي الطريقة الأصوب لحقن الدماء وحفاظ الألفة والجماعة، فحصلت المبايعة ليزيد بولاية العهد، إلا أن أهل المدينة لم يوافقوا على البيعة وعارضوها بشدة، وأرسلوا عمرو بن حزم الأنصاري ممثلا عنهم، ولكن معاوية تقبل الانتقاد وأجزل له في العطاء. خامسا طلب البيعة من أهل المدينة. مثلما أرسل معاوية رضي الله عنه إلى الأقاليم يطلب منهم البيعة ليزيد، أرسل إلى المدينة المنورة يطلب من أميرها مروان بن الحكم أخذ البيعة ليزيد. فقام مروان في الناس فأخبرهم بما أراد معاوية، فقال الناس: أصاب معاوية ووفق، وقد أحببنا أن يتخير لنا. ولكن عندما ذكر مروان في المرة التالية اسم يزيد امتنع أهل المدينة عن بيعته في بداية الأمر، فقام مروان فيهم خطيبا فحض الناس على الطاعة وحذرهم من الفتنة ودعاهم إلى بيعة يزيد. وقال مروان: سنة أبي بكر الراشدة المهدية. واستدل على ذلك بولاية العهد من أبي بكر لعمر، فرد عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ونفى أن تكون هناك مشابهة بين هذه البيعة وبيعة أبي بكر رضي الله عنه، وقال: فقد ترك أبو بكر الأهل والعشيرة وعمد إلى رجل من بني عدي، ثم قال: هذه البيعة شبيهة ببيعة هرقل وكسرى. ثم حدث بينه وبين مروان نزاع، ومما سبق نلاحظ أن مروان ابن الحكم لم يوفق في المهمة التي كلفه بها معاوية رضي الله عنه، وعند ذلك قرر معاوية المجيء بنفسه إلى الحجاز، ومعرفة موقف الصحابة من هذه القضية المهمة ومناقشتهم فيها. فجاء معاوية رضي الله عنه معتمرا في شهر رجب من سنة 56 للهجرة، فلما علم عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسين بقدوم معاوية خرجوا من المدينة واتجهوا إلى مكة المكرمة. فلما قدم معاوية المدينة خطب الناس وحثهم على البيعة، وبين أن يزيد هو أحق الناس بالخلافة، ثم قال: قد بايعت يزيد فبايعوه. فبايعه أهل المدينة، وهكذا لم يبقى ممن امتنع عن بيعة يزيد إلا أربعة: عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، وعبد الله ابن عمر بن الخطاب، وعبد الله ابن الزبير، والحسين بن علي بن أبي طالب. وبعد أن أخذ معاوية البيعة من أهل المدينة توجه إلى مكة المكرمة لأداء العمرة ولقاء هؤلاء المعارضين. فماذا حصل هناك؟ عبد الله بن عمر في مجلس معاوية. لما قدم معاوية رضي الله عنه إلى مكة وقضى نسكه بعث إلى ابن عمر فقدم عليه، فقال له معاوية: يا ابن عمر، إنك قد كنت تحدثني أنك لا تحب أن تبيت ليلة سوداء وليس عليك أمير، وإني أحذرك أن تشق عصا المسلمين. فرد ابن عمر على معاوية وبين له كيف كانت طريقة بيعة الخلفاء الراشدين، وذكر له كيف أن لهم أبناء خيرا من يزيد، فلم يروا في أبنائهم ما يرى معاوية في يزيد. ثم بين له أيضا أنه لا يريد أن يشق عصا المسلمين، وأنه موافق على ما تجتمع عليه أمة محمد إن اجتمعوا على يزيد. فأثلج هذا القول صدر معاوية وقال: يرحمك الله. ويتضح لنا أن ابن عمر اشترط حدوث الإجماع على بيعة يزيد حتى يعطيه البيعة. وخرج ابن عمر من مجلس معاوية واستدعى معاوية رضي الله عنه عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع، فأخذ معاوية في الكلام فقاطعه عبد الرحمن ورد عليه بلهجة شديدة، وذكر أنه يمانع بيعة يزيد، وطلب أن يكون الأمر شورى، بل توعده بالحرب كما جاء في تاريخ خليفة بسند صحيح. ثم قام فقال معاوية: اللهم اكفنيه بما شئت. ثم استدعى معاوية عبد الله بن الزبير وجرى الكلام بينهما حول تولية يزيد، وبين ابن الزبير لمعاوية ما فهمه من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لا يجوز مبايعة خليفتين في آن واحد. ثم قال: وأنت يا معاوية أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان في الأرض خليفتان فاقتلوا أحدهما. فطلب ابن الزبير من معاوية أن يتنحى عن الإمارة إن كان قد ملها، ويضع يزيد خليفة بدلا منه فيبايعه. وهكذا انتهى الحوار بينهما. أما الحسين فلم تذكر الروايات أن لقاء جرى بين معاوية وبين الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، والله أعلم. أقول إن أسباب امتناع المعارضين لبيعة يزيد بن معاوية تتلخص في الآتي: أولا، اعتراضهم على توريث الأب الخلافة لابنه، وأن هذه لم تكن طريقة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. ثانيا، أن المجتمع الإسلامي يومئذ كان فيه من هو أحق وأولى بالخلافة والبيعة من يزيد في علمه وعمله ومكانته وصحبته، كعبد الله بن عمر وابن عباس والحسين وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعبد الله بن الزبير وغيرهم. فأين الثرى من الثريا؟ ثالثا، مخالفة هذه البيعة للنص الصريح الذي ورد في الحديث النبوي، والذي لا يجيز البيعة لشخصين في آن واحد. ما الذي كان ينبغي لمعاوية رضي الله عنه فعله؟ كان الأولى بمعاوية رضي الله عنه أن يشكل مجلسا يضم رجالا من أفاضل المجتمع الإسلامي وأعيانه في الشام والعراق وبلاد الحجاز وغيرها، لا يكونون موضع ريبة أو مطعن، يجعلهم موضع شورى، وتكون مهمتهم اختيار رجل من قريش يكون أهلا للخلافة، يشهد له الناس بحسن السيرة والسياسة ككبار الصحابة الموجودين في تلك الفترة، وكان فيهم كفاءات لو أسند إليهم ذلك الأمر. فقد كان الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عمر الخطاب وعبد الله بن عباس كانوا موجودين في ذلك الوقت، إلا أن ذلك لم يحدث، بل أصبحت الحكومة ملكية بعد أن كانت خلافة راشدة، كما كان على معاوية الابتعاد عن ترشيح ابنه يزيد، لأن اختيار يزيد لم يكن أمانا من الاختلاف، ولذلك وقع المحظور بعد وفاة معاوية رضي الله عنه، فحصل القتال والشقاق وسفكت الدماء. ولا شك بأن الذي وقع إنما وقع بسبب شخصية يزيد ابن معاوية. وعلى كل تقدير، فإننا لا ننزه معاوية ولا من هو أفضل منه من الذنوب، فضلا عن تنزيهه عن الخطأ في الاجتهاد، لكن الصحابة الذين زكاهم القرآن وإن وقعوا في الأخطاء، إلا أن الله وفقهم لمزيد من التوبة والاستغفار والحسنات الماحية وغير ذلك. وقد قال الذهبي في سير أعلام النبلاء بأن معاوية رضي الله عنه من خيار الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمهم، وما هو ببريء من الأخطاء والهنات، والله يعفو عنه. انتهت حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.